بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين.
هذا الباب هو الباب الثالث من أبواب كتاب الطهارة السبعة التي ذكرها المصنف رحمه الله. والخفان جمع خف، وجرى ذكره مثنى في كلام الفقهاء تبعا للقدمين، وجرى ذكره مثنى في كتب الفقهاء تبعا للقدمين، فإنه ملبوسهما. فالخف اسم لملبوس القدم الذي يكون من الجلد. فالخف اسم لملبوس القدم الذي يكون من الجلد، فإن كان من غيره من أنواع الأكسية سمي جوربا. والمسح على الخفين شرعا هو إمرار اليد مبلولة بالماء فوق أكثر خف ملبوس بقدم على صفة معلومة. فهو يجمع خمسة أمور: الأول وقوع إمرار اليدين، على الخفين. والإمرار إجراء شيء على شيء، فيقال مر بالنهر على أرض فلان، أي سيق الماء إليه فأجري عليها. والثاني كون اليد حينئذ مبلولة بماء، والبل هو التندية والترطيب، فيؤخذ ماء يسير يعلق باليد ثم يمر على الخفين. والثالث كون المسح متعلقا بأعلى الخف الملبوس بقدم، فلا يقع على غير أعلى الخف، والرابع كونه واقعا بإمرار اليد فوق أكثر الخف، لا ما نقص عن الأكثر، فإنه يطلب وقوع المسح على الأكثر، والخامس أن له صفة معلومة، أي كيفية مبينة مذكورة عند الفقهاء. نعم.
أحسن الله عليكم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه. مختصر.
ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب حديثين ولبيانهما موردان. فالمورد الأول مورد الرواية، والقول فيه من ثلاثة وجوه. الوجه الأول قال الزركشي في النكت على العمدة حديث حذيفة أيضا في المسح على الخف ذكره المصنف مختصرا. حديث حذيفة أيضا في المسح على الخف ذكره المصنف مختصرا. ولفظه في الصحيحين عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم سنتها إلى سباطة قوم سنتها إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت عنه فقال ادنه فدنوت منه فتنحيت عنه فقال ادنه فدنوت منه حتى قمت عند عقبه حتى قمت عند عقبه فتوضأ. زاد مسلم فمسح على خفيه قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين: ولم يذكر البخاري في روايته هذه الزيادة ثم قال الزركشي: وعلى هذا فلا يحسن من المصنف عد هذا الحديث في هذا الباب من المتفق عليه. انتهى كلام الزركشي. ونقله عنه الصنعاني في العدة ولم يعقب ونقل ابن الملقن كلام عبد الحق الإشبيلي ونقل ابن الملقن في شرح العمدة واسمه الإعلام كلام عبد الحق الإشبيلي. وما ذهب إليه الزركشي من عدم جعل الحديث من المتفق عليه فيه نظر، لأنه يدخل فيهما ما دام أصل الحديث موجودا عندهما فإذا أريد تمييز اللفظ جيء بما يدل على ذلك سيقال متفق عليه فيقال هنا متفق عليه واللفظ لمسلم فيكفي في عزو الحديث إليهما وجود الأصل ولو اختلفت الألفاظ بينهم، فيصح أن يقال من المتفق عليه. فإذا أريد تحقيق الأمر كما هو ميز اللفظ لأيهما، فتارة يكون اللفظ لهما معا دون اختلاف، وتارة يكون مع اختلاف يسير لا يضر ولا يشتغل بتمييزه، وتارة يكون مع اختلاف ظاهر مؤثر كالحديث المذكور هنا، فيقال فيه هنا متفق عليه واللفظ لمسلم. وتارة يكفي في كون المتفق في كون الحديث من المتفق عليه أن يسوق أحدهما الإسناد ويحيل باللفظ على متن قبله، فمثلا حديث مالك بن الحويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، يقال فيه متفق عليه واللفظ للبخاري، فإن أصل الحديث عند مسلم وقد رواه بالإسناد نفسه الذي رواه به البخاري لكن لم يسق لفظه، فالبخاري رواه من حديث أيوب السختياني عن أبي قلابة الجرمي عن مالك بن الحويل، ثم ذكر الحديث وفيه هذه الزيادة. وأما مسلم فساق الحديث من غير طريق أيوب بلفظ أتم ليس فيه الزيادة، ثم ساقه من حديث أيوب ولم يذكر لفظه وأحال على ما قبله، فيقال فيه متفق عليه واللفظ للبخاري. والوجه الثاني، وقع في بعض نسخ عمدة الأحكام أن حذيفة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وقع في بعض نسخ عمدة الأحكام أن حذيفة رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وهو خطأ، فليس قوله في سفر ثابتا، فليس قوله في سفر ثابتا، بل الثابت أن ذلك كان في المدينة، بل الثابت أن ذلك كان في المدينة. قاله صاحب تنبيه الأفهام، قاله صاحب تنبيه الأفهام في شرح عمدة الأحكام. وما ذكره من كون ذكر السفر خطأ صحيح، وما ذكره من كون ذكر السفر صحيح، إذ لم يقع في نسخ العمدة المتقنة، ولا هو في الصحيحين ولا في غيرهما، فإدراج جملة في سفر لا أصل له. أما الجزم بأن الحديث كان في المدينة ففيه نظر، أما الجزم بأن الحديث كان في المدينة ففيه نظر، لأنها لفظة مروية خارج الصحيحين، لأنها لفظة مروية خارج الصحيحين عند البيهقي في السنن الكبرى وغيره، عند البيهقي في السنن الكبرى وغيره، وهي شاذة لا تصح، وهي شاذة لا تصح، خلافا لما نحى إليه ابن عبد البر في التمهيد وابن حجر في فتح الباري، خلافا لما نحى إليه ابن عبد البر في التمهيد وابن حجر في فتح الباري. وبيان هذه الجملة أن التصريح بكون الواقعة في المدينة وقع في بعض طرق الحديث، فرواه البيهقي في السنن الكبرى وغيره، وفيه أن حذيفة ذكر أنه في المدينة، وهذه الزيادة تتعلق بحديث مخرج في الصحيحين. ومن القواعد النافعة أن الزيادات المحتاج إليها في الأحكام في أحاديث الصحيحين إذا فقدت منهما فهي شاذة، أن الزيادات المحتاج إليها في أحاديث الصحيحين إذا فقدت منهما فهي شاذة، أي إذا وقع حديث مرويا في الصحيحين ثم وقعت زيادة في هذا الحديث في غير الصحيحين، وكانت الزيادة محتاجا إليها في الأحكام فهي شاذة، وأما إن كانت غير محتاج إليها في الأحكام فقد تكون شاذة وقد لا تكون شاذة، لأنهما معا أشارا إلى ترك بعض الألفاظ كراهية التطويل، لأنهما أشار معا إلى ترك بعض الألفاظ كراهية التطويل، وليس مما يترك عندهما ما تعلق بالأحكام، وليس مما يترك عندهما ما تعلق بالأحكام، بخلاف ما كان فيه قدر زائد على ذلك، فإنه قد يكون شاذا وقد لا يكون شاذا، وهذه قاعدة نافعة توجد الإشارة إليها في تصرف بعض المتأخرين كأبي العباس بن تيمية وأبي عبد الله بن القيم وأبي الفرج بن رجب وثالثهم أكثرهم اعتبارا لها. فمثلا ما جاء في حديث جابر في الذكر الذي يقال بعد الأذان، وفيه في آخره إنك لا تخلف الميعاد. فهذا الحديث عند البخاري وساق لفظه. وهذه الزيادة محتاج إليها أم غير محتاج إليها؟ ما الجواب مع التعليل؟ نعم، هذه الزيادة محتاج إليها لأنها من جملة الذكر المطلوب شرعا، الذي ساق البخاري الحديث لأجله ببيان ما يقال بعد الأذان. فلما أعرض عنها البخاري علم أن هذه الزيادة شاذة والأمر كذلك. واستنبط ابن وضاح كون الواقعة في المدينة من ذكر السباطة. واستنبط ابن وضاح كون الواقعة في المدينة من ذكر السباطة، وهي إيش السباطة؟ وهي المزبلة والنفاية، وهي المزبلة والنفاية، وأنها لا تكون إلا في الحضر، وأنها لا تكون إلا في الحضر. وتعقبه ابن عبد البر في الاستذكار بكون ذلك تحكما، وتعقبه ابن عبد البر في الاستذكار بكون ذلك تحكما، وأنها يمكن أن تكون في الحضر وفي البادية، وأنها يمكن أن تكون في الحضر وفي البادية، وأن من مر بالبادية من المسافرين لم يمتنع عليه البول عليه، وأن من مر بالبادية من المسافرين لم يمتنع عليه البول عليها. فالأظهر والله أعلم أنه ليس في ألفاظ الحديث ما يدل على كون تلك الواقعة في المدينة، لا تصريحا ولا تلميحا. والوجه الثالث أن المصنف لما ذكر حديث حذيفة أتبعه بقوله مختصر، أن المصنف لما ذكر حديث حذيفة أتبعه بقوله مختصر. وين دفتر كنت تكتب فيه؟ ها؟ إيش؟ كيف تكتب هنا؟ هذا كتاب إيش؟ كتاب إيش هذا؟ إحكام، هذا شرح، والشرح ما يحضر به أبدا. أنت أحضر المتن وأحضر أوراق تكتب فيها، لأن هذا الكلام الذي يذكره لن تجده لا في الإحكام ولا في غيره. فاحرص على الفائدة لا تمر عليك، اكتب في الحاشية ولا في غيره، ما يسع هذا، مكتوب في الأوراق الخلفية ولا الأمامية. الوجه الثالث أن المصنف لما ذكر حديث حذيفة أتبعه بقوله مختصر، أي أنه ساق الحديث مختصرا لا بتمامه، أنه ساق الحديث مختصرا لا بتمامه. واختصار الحديث اصطلاحا تغيير متن الحديث بالنقص، واختصار الحديث اصطلاحا تغيير متن الحديث بالنقص. وهذا مستفاد من كلام ابن حجر في نزهة النظر، وهذا مستفاد من كلام ابن حجر في نزهة النظر. وذكر هذه الكلمة مختصر للإشارة إلى وقوع التغيير بالنقص موجود في الكتب المسندة كالبخاري ومسلم، والكتب المجردة كالمنتقى ورياض الصالحين وبلوغ المرام. وربما يقع في كلام أحد من الحفاظ وصف حديث ما بقوله مختصر، وربما يقع في كلام أحد من الحفاظ وصف حديث ما بأنه مختصر، مريدا جعل ذلك علة له، مريدا جعل ذلك علة له، وأن من رواته من عدل بمتنه عن وجهه اختصارا، وأن من رواته من عدل بمتنه عن وجهه اختصارا فغيره إلى متن آخر، فغيره إلى متن آخر. وهذا موجود في كلام جماعة من الحفاظ، منهم أبو عبد الله البخاري وأبو حاتم الرازي. فمثلا حديث لا وضوء إلا من صوت أو ريح، قال أبو حاتم هذا حديث مختصر، هذا حديث مختصر. معنى هنا مختصر أنه حديث لا يصح، لأن الراوي اختصره فعدل به عن لفظه إلى لفظ آخر، فهو في أصله حديث عبد الله بن زيد أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف إلا من صوت إلا أن يجد صوتا أو ريحا، فهو اختصره وغير المتن إلى متن آخر. فمختصر تارة يأتي بهذا المعنى الذي ذكرناه، وتارة يأتي بالمعنى الآخر. ولم يستعمل المصنف هذا الوصف مختصر إلا في هذا الموضع، ولم يستعمل المصنف هذا الوصف مختصر إلا في هذا الموضع، مع وجود حقيقته في أحاديث أخر، مع وجود حقيقته في أحاديث أخر. اختصرها ولم يتبعها بقوله مختصر، اختصرها ولم يتبعها بقوله مختصر، فكأنه أراد التنبيه إلى وقوعه منه في كتابه، فكأنه أراد التنبيه إلى وقوعه منه في كتابه، واكتفى بذكره هنا تصريحا ليلحق غيره به، واكتفى بذكره هنا تصريحا ليلحق غيره به، أي أنه في الموضع الأول الذي اختصر فيه أشار إلى وقوع الاختصار، فقال بعد تمام الحديث مختصر، ثم لم يذكر هذا في غير هذا الحديث مع وجود أحاديث مختصرة عنده، وكأنه أراد أن ينبه إلى إعماله هذا الأصل، وأنه ربما اختصر الحديث الذي يذكره ليلحق غيره من الأحاديث المستقبلة بهذا الموضع في فهم حقيقة تصرف المصنف. وهذا الحديث الثاني مما لم يذكره المصنف في عمدة الأحكام الكبرى، وهذا الحديث الثاني مما لم يذكره المصنف في عمدة الأحكام الكبرى. والمورد الثاني مورد الدراية، وله فرعان، مورد الدراية وله فرعان. فأما الفرع الأول المتعلق بالألفاظ فالقول فيه من أربعة وجوه. الوجه الأول قوله المغيرة بضم الميم وحكي كسرها، كيف يعني المغيرة بكسرها، والأول أشهر، والأول أشهر. وذكر أبو بكر السهيلي أن الهاء فيه للمبالغة، أن الهاء فيه للمبالغة، فهو المكثر من شن الغارة، فهو المكثر من شن الغارة، أصله المغير، أصله المغير، وزيدت الهاء للمبالغة كقولهم نسابة وعلامة، في نساب وعلامة، كقولهم نسابة وعلامة، في نساب وعلام. وكان الصحابي المذكور ممن عرف بشن الغارة على الناس في الجاهلية، وكان الصحابي المذكور ممن عرف بشن الغارة في الجاهلية، ولما أسلم كان وفد على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غارة شنها، فقتل من قتل من أهلها وأصاب مالا فيها. والوجه الثاني قوله فأهويت، أي خر منحنيا، فأهويت أي خر منحنيا. فالهوي بالجسد الإلقاء به من علو إلى سفل. فالهوي بالجسد الإلقاء به من علو إلى سفل كقيام إلى قعود، كقيام إلى قعود. والوجه الثالث قوله لأنزع بكسر الزاي أي أخلع، بكسر الزاي أي أخلع. وأخرجها من القدم، وأخرجها من القدم. وأما الفرع هو الوجه الرابع، الوجه الرابع قوله دعها أي اتركها، قوله دعهما أي اتركهما. فالودع هو الترك، فالودع هو الترك. واستعمال هذا الفعل في الماضي والمصدر قليل، واستعمال هذا الفعل في الماضي ودع والمصدر ودع قليل. والمشهور فيه الأمر، والمشهور فيه الأمر، فهو كثير في كلام العرب شعرا ونثرا. وأما الفرع الثاني المتعلق بالأحكام فالقول فيه من كم واجب؟ عندكم واجب؟ نعم. طيب من الذي حل ويرغب أن نقرأ كلامه؟ أعطنا مدة الأخوان. هذا الأخ عبد العزيز كتب صغر خط جزاه الله خير، والخط إذا صغر يندم عليه صاحبه إذا كبر، لذلك كانوا ينهون عن قرمطة الخط. إنسان يكتب حاشية الكتاب خط صغير، قلم رصاص خاصة، فهذا لا يبين مع الكبر فلا يستفيد منه. يقول الأول جواز المسح على الخفين. قال الإمام أحمد ليس في قلبي المسح على الخفين شيء في 40 حديثا إلى آخر كلام. الثاني أنه لا يكون بعد كمال طهارة، ذكره ابن مفلح في الفروع. لو كان ما ذكره ابن مفلح ما صار المذهب، والمذهب ما يحتاج إلى التنصيص إلى واحد بعينه، لأن أصل هذا هو مذهب الحنابلة. فإذا فتحت أي متن في الحنابلة في فقه الحنابلة تجد هذا الكلام، فقوله ذكر ابن مفلح الفروع لا حاجة إليه. الثالث الأفضل في حق كل أحد هو الموافق لحال قدمه، إن كان لابسا الخف فالأفضل المسح وكذا عكسه. ايش رايكم في الثالث هذا؟ لماذا؟ ها؟ ليس اصل استنتاج من الحديث، هو استنبطها من وين؟ دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. رد عليك بهذا، نرد عليه بان هذا ليس المذهب. المذهب المسح افضل، المذهب المسح افضل مطلقا هذا المذهب. فالفرع الثالث هذا فيه نظر. ثم ايضا من النظر الذي فيه انه لم يرد الأحكام إلى الأحاديث، كان ينبغي أن يقول الفرع ثم يقول لحديث كذا وكذا، هكذا يكون حله تاما. غيره لك هذا؟ فيصل، فيصل هزاني، وين فيصل؟ موجود. طيب يقول فيصل، يقول يستنبط الحنابلة من هذا الحديث في باب المسح على الخفين، يعني حديث المغيرة، أن من شروط المسح على الخفين لبسهما بعد كمال طهارة بماء، هذا حسن. ثم حديث حذيفة قال ولم أجد الحنابلة يستدلون بحديث حذيفة رضي الله عنهما، رضي الله عنهما في هذا في باب المسح على الخفين على شيء من المسائل، وإنما يستدلون به في باب الاستطابة على جواز البول قائما ولو من غير حاجة. والحنابلة يستدلون بحديث نحو حديث حذيفة، هو حديث جرير، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، ويستدل به الحنابلة في باب المسح على الخفين على مشروعية المسح عليهما والله أعلم. الأخ فيصل يقول إن الحديث الثاني ما وجد عند الحنابلة في باب المسح على الخفين. طيب هو الآن مذكور عند حنبلي هنا اللي هو من؟ عبد الغني المقدسي، فينبغي أن تستدل به على فرع مذكور عنده. فالرتبة العليا من أدلة الأحكام الموجودة في العمدة أن يكون فقهاء الحنابلة ذكروا هذا الحديث بعينه دليلا على فرع عندهم، هذه الرتبة العليا. والرتبة الثانية أن يكون الحديث غير مذكور عندهم دليلا على فرع من فروع الباب، ولكنه يصلح أن يكون دليلا لواحد منها، كما في هذا الحديث الثاني. الحديث الثاني يصلح لفرع مذكور عندهم فيستدل به، لكن الذي يمنع منه أن يأتي إلى ما لم يذكروه دليلا فيجعله دليلا، هذا لا يصلح. تجد بعض الباحثين يقول أدلة الحنابلة، ثم ما يأخذها من كتب الحنابلة، يأخذها من كتب شراح الحديث فيستدل بها على هذا الفرع عند الحنابلة، وقد يكون الحنابلة لا يستدلون بهذا الحديث بهذا الدليل. فمثلا قد تجد بعض الناس يستدل مثلا للحنابلة بمقطوع عن تابع، فيقول من أدلة الحنابلة أنه جاء عن الشعبي قال كذا وكذا وكذا. قول التابع عند الحنابلة من الأدلة؟ الجواب: في أصول الحنابلة لم يذكروا إلا قول الصحابي، فلا يصح جعله دليلا له. مثال آخر: لو ذكر على دليلا على المسألة التي عندهم حديثا موضوعا، فهذا يصح دليل عند الحنابلة أم لا يصح؟ لا يصح، لأن الحنابلة غاية ما يستدلون به الحديث إيش؟ الضعيف. لا شك الحديث الصحيح والحسن، لكن الحديث الضعيف ويقصدون به الضعيف الذي ضعفه ضعف يسير يمكن أن ينجبر، أما شديد الضعف أو الموضوع فهذا لا يستدلون به. والمقصود أن هذه الأحاديث التي ذكرها عبد الغني وغيره من المصنفين في أحاديث الأحكام عند الحنابلة، إما أن تجد الحنابلة يذكرون هذا الحديث دليلا على فرع عندهم في الباب فيذكرون الدليل والفرع، وإما أن يكون الفرع عندهم ويكون الحديث صالحا ليكون دليلا عليه. واضح؟ طيب غيره. الأخ مجد يقول ذكر الحديثين قال وفيهما جملة من الأحكام، منها الوجه الأول والوجه الثاني والوجه الثالث، صار ثلاثة أحكام. كان تقول في الجملة وفيها ثلاثة أحكام، ما هو جملة، ثلاثة أحكام، الوجه الأول والوجه الثاني والوجه الثالث تذكره. يقول الوجه الثاني مشروعية المسح على الخفين للمقيم والمسافر لحديث المغيرة بن شعبة وحديث حذيفة ابن اليمان. وهل في الحديثين ذكر المسافر والمقيم؟ الجواب: ليس فيها في شيء منها إلا في حديث المغيرة كنت في سفر، وحديث حذيفة مختلف هل هو في الإقامة أو في السفر. ثم قال وهو للمقيم يوما وليلة ومسافر ثلاثة أيام بليلهن، هذا زيادة بيان يعني ليس في الحديث. قال الوجه الثاني أن لبسهما بعد كمال الطهارة شرط للمسح عليهما، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، هذا حسن، لكن إيش ينقصه؟ قال الوجه الثاني أن لبسهما بعد كمال الطهارة شرط للمسح عليهما، أي أحسن بالماء، أن لبسهما بعد كمال طهارة بماء أو الطهارة بالماء. الوجه الثالث جواز المسح على الخفين بعد لبسهما على طهارة في وضوء من حدث أصغر لحديث حذيفة ابن اليمان، وقوله فيه واصفا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفين. في أحد غيره؟ هذا من؟ محمد بن ذياب يقول الفرع الثاني المتعلق بالأحكام، فالقول فيه من خمسة دول: الأول مشروعية المسح على الخفين وأنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر إلى آخره. الثاني أن من شروط المسح على الخفين لبس الخفين بعد كمال طهارة بماء كما في حديث المغيرة أدخلتهما طاهرتين. الثالث أن من الشروط كذلك إمكان مسح بالخفين عرفا كما في حديث المغيرة في سفر، هذا مستنبط استنباطا بعيدا وليس صريحا. يقول يعني من شروط عند الحنابلة، شروط المسح على الخفين عند الحنابلة ثمانية في المنتهى وغيره، منها إمكان المشي بالخفين عرفا، فهو استنبطها من قوله في حديث المغيرة في سفر، وهذا استنباط بعيد. والأصل هم يذكرون الأدلة في الوجوه الظاهرة، وهذا هو الفرق بين الاستدلال على الطريقة الحديثية والاستدلال على الطريقة الفقهية. فعلى الطريقة الحديثية قد يذكرون وجها بعيدا، أما على الخفية أما على الفقهية فيذكرون وجها مباشرا واضحا. والرابع أن من الشروط كذلك ثبوتهما بنفسهما أو بنعلين كما في حديث المغيرة في سفر، هذا مثل السابق. الخامس أن الوضوء يبطل لمن مسح الخفين فيستأنف الطهارة، إذا أن الوضوء يبطل لمن مسح الخفين فيستأنف الطهارة إذا حدث ما يوجب الغسل، كما في حديث حذيفة سبال وتوضأ ومسح الخفين. والحدث الآن بول، والغسل حدثه ايش؟ أكبر، والبول حدث أصغر. غيره. هذا يقول الحديث الأول الحكم المأخوذ منه لبس الخفين بعد كمال طهارة، والحديث الثاني الحكم المأخوذ منه صحة المسح على الخفين يعني جوازها، وهم ذكروا حديث جرير بنحو حديث حذيفة إلى آخره. طيب، المقصود هذا الأخ عبد الرحمن يقول الأحكام المستنبطة حديث المغيرة وحذيفة يقول اشترط واحد أو رقم واحد يعني أولا يشترط لبس الخفين بعد كمال طهارة، هذا بين. اثنين إمكان المشي بهما عرفا. ثلاثة ثبوت الخفين بنفسهما، هذا الثاني والثالث فيه نظر لأنه على وجه بعيد. المقصود أن هذا التمرين يربي فيكم هذه الملكة، وذلك بالاتصال بالكتب الفقهية ثم معرفة وجه الاستدلال منها، وأنه يكون في الأصل في الرتبة العالية أن يذكروا الفرع ويذكروا هذا الحديث دليلا عليه، والرتبة الثانية أن يذكروا هذا الفرع ويصلح الحديث دليلا عليه، لكن بشرط أن يكون على أصول الحنابلة وطريقة الحنابلة في الاستنباط، لا يكون بطريقة غيرهم. وما لم يذكروه من الأدلة كما سبق فلا يصلح أن يذكر دليلا إلا بصعوبة، كما يقال البخاري ومسلم لم يفتهما حديث صحيح، كذلك يقال الحنابلة لم يفتهم من أدلة فروعهم شيء، الكتب الحنبلية كثيرة بالعشرات إن لم تكن بالمئات أيضا، ولكن المطبوع تقريبا بالعشرات. فهذه الكتب فيها ذكر الأدلة التي يستدلون به على هذه الفروع، فمن أراد أن يعرف أدلة الحنابلة وكيفية استنباطه فإنه ينظر فيها ولا ينظر في شروح الحديث، يذهب إلى سبل السلام أو إلى فتح الباري أو إلى شرح النووي على مسلم أو غيرها ويأخذ الدلال لهذه الأحاديث منها. تجد الطلبة في أقسام الفقه يذهبون الشريعة أو غيرها يذهبون إلى شروح الحديث ويذكرون الاستدلال منها، وهذا نقص. فالطريقة الصحيحة أن يذهب إلى كتب مذهبه أو ذلك المذهب الذي يبحث دليله، ثم ينظر هل ذكروا هذا الحديث أو الآية أو الإجماع أو غيره، هل ذكروه أم لم يذكروه، ثم يعتبره بهم. وأما الفرع الثاني المتعلق بالأحكام فالقول فيه من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن المسح على الخفين في الوضوء رخصة، أن المسح على الخفين في الوضوء رخصة، لقوله في حديث المغيرة فمسح عليهما، لقوله في حديث المغيرة فمسح عليهما، وفي حديث حذيفة ومسح على خفيه، وفي حديث حذيفة ومسح على خفيه. وعبروا عنه بالرخصة لأنه خلاف الحكم المذكور في القرآن، وعبروا عنه بأنه رخصة لكونه خلاف الحكم المذكور في القرآن في آية الوضوء، وهو غسل الرجلين، وهو غسل الرجلين. وعرف كونه رخصة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف كونه رخصة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني أنه يشترط لصحة المسح على الخفين لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، أنه يشترط لصحة المسح على الخفين لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، لقوله في حديث المغيرة فإني أدخلتهما طاهرتين، لقوله في حديث المغيرة فإني أدخلتهما طاهرتين. ويندرج في هذا الشرط أمران، ويندرج في هذا الشرط أمران: أحدهما أن تكون طهارته حاصلة بالماء، أن تكون طهارته حاصلة بالماء، فإن لبسهما على طهارة تيمم لم يمسح، فإن لبسهما على طهارة تيمم لم يمسح، أي لو قدر أن أحدا تيمم عند فقده الماء أو عجزه عنه ثم لبس الخفين ثم في وقت آخر وجد الماء فتوضأ، فإنه إذا وصل إلى الرجلين لم يمسح على الخفين بل ينزعهما ويغسل رجليه. والآخر حصول كمالها، والآخر حصول كمالها، فإن لبس الخفين محدثا، فإن لبس الخفين محدثا أو غسل رجلا ثم أدخلها، أو غسل رجلا ثم أدخلها قبل غسل الأخرى، قبل غسل الأخرى، أو غسلهما في خفين، أو غسلهما في خفين، أو أحدث قبل أن تصل القدم إلى موضعها، أو أحدث قبل أن تصل القدم إلى موضعها مستقرة في الخف، لم يصح مسحه عليهما، لم يصح مسحه عليهما. والمذكور في هذه الجملة أربع صور: الصورة الأولى أن يلبس الخفين محدثا، أن يلبس الخفين محدثا ثم يريد الوضوء، فلا يصح له أن يمسح عليهما لأنه لبسهما على غير طهارة. والصورة الثانية أن يغسل رجله اليمنى ثم يدخلها قبل غسل، ثم يدخلها في الخف قبل غسل الثانية، فيغسل اليمنى ثم يلبس الخف ثم يريد أن يغسل اليسرى ويدخلها في الخف، فإنه لا يصح مسحه هنا. لماذا؟ لأنه لبسهما قبل كمال الطهارة، لأنه لبسهما قبل كمال الطهارة. والصورة الثالثة أن يغسلهما في خفين، أن يغسلهما في خفين، فالخف كما تقدم يكون من جلد، والجلد منه ما هو غليظ قوي شديد، ويمكن أن يصب الماء على القدم في داخل الخف وأن يدلك من خارجها لتعميمه، فإذا فعل ذلك لم يصح أيضا لأنه أدخلهما مع عدم كمال الطهارة. والصورة الرابعة أن يحدث قبل أن تصل القدم إلى موضعها مستقرة في الخف، فيكون قد أتم الوضوء بالطهارة المائية ثم لبس اليمنى ثم أراد لبس اليسرى، وبينما هو يعالجها ليدخلها في الخف أحدث، فلا يصح له أن يمسح حينئذ لأنه لبس الخف قبل إيش؟ كمال الطهارة، فهو اللبس الطهارة كملت لكن اللبس لم يقع وهو طاهر، وإنما وقع بعضه وهو طاهر ووقع بعضه وهو محدث، فلا يصح مسحه عليه. والوجه الثالث أنه يمسح على الخفين، أنه يمسح على الخفين في حدث أصغر، أنه يمسح على الخفين في حدث أصغر، لقوله في حديث حذيفة: فبال فتوضأ ومسح على خفين، لقوله في حديث حذيفة: فبال فتوضأ ومسح على خفين. طيب لو قال الفقيه الوجه الثالث أنه يمسح على الخفين في حدث أصغر لا أكبر، لقوله في حديث حذيفة فبال فتوضأ ومسح على خفيه، كلام صحيح أم غير صحيح؟
نعم.
لماذا؟ ما في دليل على إيش؟ هو هذا دليل على الحدث الأصغر، ليس فيه دليل على الأكبر، ولذلك يصح له أن يقول الوجه الثالث أنه يمسح على الخفين في حدث أصغر لقوله في حديث حذيفة فبال وتوضأ ومسح على الخفين. وعند الحنابلة أنه لا يمسح مع الحدث الأكبر، وعند الحنابلة أنه لا يمسح مع الحدث الأكبر، يعني هذا تتميم للبيان وإلا ليس فرعا مستنبطا من الحديث. والحنابلة يذكرون لهذا الفرع أي حديث؟ ما الجواب؟ وهو إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم، حديث صفوان بن عسال في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا إلا من جنابه ولكن من بول وغائط ونوم، يعني أذن لهم في المسح عليها في الأحداث الصغرى دون الأحداث الكبرى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين.
هذا الباب هو الباب الثالث من أبواب كتاب الطهارة السبعة التي ذكرها المصنف رحمه الله. والخفان جمع خف، وجرى ذكره مثنى في كلام الفقهاء تبعا للقدمين، وجرى ذكره مثنى في كتب الفقهاء تبعا للقدمين، فإنه ملبوسهما، فالخف اسم لملبوس القدم الذي يكون من الجلد، فالخف اسم لملبوس القدم الذي يكون من الجلد، فإن كان من غيره من أنواع الأكسية سمي جوربا. والمسح على الخفين شرعا هو إمرار اليد مبلولة، هو إمرار اليد مبلولة بالماء فوق أكثر خف، فوق أكثر خف ملبوس بقدم على صفة معلومة، فهو يجمع خمسة أمور. الأول وقوع إمرار اليدين، وقوع إمرار اليدين على الخفين، والإمرار إجراء شيء على شيء، والإمرار إجراء شيء على شيء، فيقال مر بالنهر على أرض فلان، أي سيق الماء إليه فأجري عليها. والثاني كون اليد حينئذ مبلولة بماء، كون اليد حينئذ مبلولة بماء، والبل هو التندية والترطيب، والبل هو التندية والترطيب، فيؤخذ ماء يسير يعلق باليد ثم يمر على الخفين. والثالث كون المسح متعلقا بأعلى الخف الملبوس بقدم، كون المسح متعلقا بأعلى الخف الملبوس بقدم، فلا يقع على غير أعلى الخف، فلا يقع على غير أعلى الخف. والرابع كونه واقعا بإمرار اليد فوق أكثر الخف، كونه واقعا بإمرار اليد فوق أكثر الخف، لا ما نقص عن الأكثر، لا ما نقص عن الأكثر، فإنه يطلب وقوع المسح على الأكثر، فإنه يطلب وقوع المسح على الأكثر، والخامس أن له صفة معلومة، والخامس أن له صفة معلومة أي كيفية مبينة مذكورة عند الفقهاء. نعم.
أحسن الله عليكم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه. مختصر.
ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب حديثين ولبيانهما موردان، فالمورد الأول مورد الرواية، والقول فيه من ثلاثة وجوه. الوجه الأول، قال الزركشي في النكت على العمدة: حديث حذيفة أيضا في المسح على الخف ذكره المصنف مختصرا، حديث حذيفة أيضا في المسح على الخف ذكره المصنف مختصرا، ولفظه في الصحيحين عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فانتهى إلى سباطة قوم، فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، فتنحيت عنه فقال ادنه، فدنوت منه، فتنحيت عنه فقال ادنه، فدنوت منه حتى قمت عند عقبه، حتى قمت عند عقبه، فتوضأ، فتوضأ. زاد مسلم: فمسح على خفيه، زاد مسلم: فمسح على خفيه. قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين: ولم يذكر البخاري في روايته هذه الزيادة، ولم يذكر البخاري في روايته هذه الزيادة. ثم قال الزركشي: وعلى هذا فلا يحسن من المصنف عد هذا الحديث في هذا الباب من المتفق عليه، فعلى هذا وعلى هذا فلا يحسن من المصنف عد هذا الحديث في هذا الباب من المتفق عليه. انتهى كلام الزركشي. ونقله عنه الصنعاني في العدة ولم يعقب، ونقله عنه الصنعاني في العدة ولم يعقب. ونقل ابن الملقن كلام عبد الحق الإشبيلي، ونقل ابن الملقن في شرح العمدة واسمه الإعلام كلام عبد الحق الإشبيلي. وما ذهب إليه الزركشي من عدم جعل الحديث من المتفق عليه فيه نظر، لأنه يدخل فيهما ما دام أصل الحديث موجودا عندهما، فإنه يدخل فيهما ما دام أصل الحديث موجودا عندهما. فإذا أريد تمييز اللفظ جيء بما يدل على ذلك، فإذا أريد تمييز اللفظ جيء بما يدل على ذلك، فيقال متفق عليه، فيقال هنا متفق عليه واللفظ لمسلم، فيقال هنا متفق عليه واللفظ لمسلم، فيكفي في عزو الحديث إليهما وجود الأصل ولو اختلفت الألفاظ بينهم، فيصح أن يقال من المتفق عليه. فإذا أريد تحقيق الأمر كما هو ميز اللفظ لأيهما، فتارة يكون اللفظ لهما معا دون اختلاف، وتارة يكون مع اختلاف يسير لا يضر ولا يشتغل بتمييزه، وتارة يكون مع اختلاف ظاهر مؤثر كالحديث المذكور هنا، فيقال فيه هنا متفق عليه واللفظ لمسلم، وتارة يكفي في كون المتفق في كون الحديث من المتفق عليه أن يسوق أحدهما الإسناد ويحيل باللفظ على متن قبله، فمثلا حديث مالك بن الحويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، يقال فيه متفق عليه واللفظ للبخاري، فإن أصل الحديث عند مسلم وقد رواه بالإسناد نفسه الذي رواه به البخاري لكن لم يسق لفظه، فالبخاري رواه من حديث أيوب السختياني عن أبي قلابة الجرمي عن مالك بن الحويل، ثم ذكر الحديث وفيه هذه الزيادة. وأما مسلم فساق الحديث من غير طريق أيوب بلفظ أتم ليس فيه الزيادة، ثم ساقه من حديث أيوب ولم يذكر لفظه وأحال على ما قبله، فيقال فيه متفق عليه واللفظ للبخاري. والوجه الثاني، وقع في بعض نسخ عمدة الأحكام أن حذيفة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وقع في بعض نسخ عمدة الأحكام أن حذيفة رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وهو خطأ، فليس قوله في سفر ثابتا، فليس قوله في سفر ثابتا، بل الثابت أن ذلك كان في المدينة، بل الثابت أن ذلك كان في المدينة، قاله صاحب تنبيه الأفهام، قاله صاحب تنبيه الأفهام في شرح عمدة الأحكام. وما ذكره من كون ذكر السفر خطأ صحيح، وما ذكره من كون ذكر السفر صحيح إذ لم يقع في نسخ العمدة المتقنة، ولا هو في الصحيحين ولا في غيرهما، فإدراج جملة في سفر لا أصل له. أما الجزم بأن الحديث كان في المدينة ففيه نظر، أما الجزم بأن الحديث كان في المدينة ففيه نظر، لأنها لفظة مروية خارج الصحيحين، لأنها لفظة مروية خارج الصحيحين عند البيهقي في السنن الكبرى وغيره، عند البيهقي في السنن الكبرى وغيره، وهي شاذة لا تصح، وهي شاذة لا تصح، خلافا لما نحى إليه ابن عبد البر في التمهيد وابن حجر في فتح الباري، خلافا لما نحى إليه ابن عبد البر في التمهيد وابن حجر في فتح الباري. وبيان هذه الجملة أن التصريح بكون الواقعة في المدينة وقع في بعض طرق الحديث، فرواه البيهقي في السنن الكبرى وغيره، وفيه أن حذيفة ذكر أنه في المدينة، وهذه الزيادة تتعلق بحديث مخرج في الصحيحين. ومن القواعد النافعة أن الزيادات المحتاج إليها في الأحكام في أحاديث الصحيحين إذا فقدت منهما فهي شاذة، أن الزيادات المحتاج إليها في أحاديث الصحيحين إذا فقدت منهما فهي شاذة، أي إذا وقع حديث مرويا في الصحيحين ثم وقعت زيادة في هذا الحديث في غير الصحيحين وكانت الزيادة محتاجا إليها في الأحكام فهي شاذة. وأما إن كانت غير محتاج إليها في الأحكام فقد تكون شاذة وقد لا تكون شاذة، لأنهما معا أشار إلى ترك بعض الألفاظ كراهية التطويل، لأنهما أشار معا إلى ترك بعض الألفاظ كراهية التطويل. وليس مما يترك عندهما ما تعلق بالأحكام، وليس مما يترك عندهما ما تعلق بالأحكام، بخلاف ما كان فيه قدر زائد على ذلك، فإنه قد يكون شاذا وقد لا يكون شاذا. وهذه قاعدة نافعة توجد الإشارة إليها في تصرف بعض المتأخرين كأبي العباس بن تيمية وأبي عبد الله بن القيم وأبي الفرج بن رجب وثالثهم، أكثرهم اعتبارا لها. فمثلا ما جاء في حديث جابر في الذكر الذي يقال بعد الأذان وفيه في آخره إنك لا تخلف الميعاد، فهذا الحديث عند البخاري وساق لفظه، وهذه الزيادة محتاج إليها أم غير محتاج إليها؟ ما الجواب مع التعليل؟ نعم، هذه الزيادة محتاج إليها لأنها من جملة الذكر المطلوب شرعا الذي ساق البخاري الحديث لأجله ببيان ما يقال بعد الأذان. فلما أعرض عنها البخاري علم أن هذه الزيادة شاذة والأمر كذلك. واستنبط ابن وضاح كون الواقعة في المدينة من ذكر السباط، واستنبط ابن وضاح كون الواقعة في المدينة من ذكر السباطة، وهي إيش السباطة؟ وهي المزبلة والنفاية، وهي المزبلة والنفاية، وأنها لا تكون إلا في الحضر، وأنها لا تكون إلا في الحضر. وتعقبه ابن عبد البر في الاستذكار بكون ذلك تحكما، وتعقبه ابن عبد البر في الاستذكار بكون ذلك تحكما، وأنها يمكن أن تكون في الحضر وفي البادية، وأنها يمكن أن تكون في الحضر وفي البادية، وأن من مر بالبادية من المسافرين لم يمتنع عليه البول عليه، وأن من مر بالبادية من المسافرين لم يمتنع عليه البول عليها. فالأظهر والله أعلم أنه ليس في ألفاظ الحديث ما يدل على كون تلك الواقعة في المدينة، لا تصريحا ولا تلميحا. والوجه الثالث أن المصنف لما ذكر حديث حذيفة أتبعه بقوله مختصر، أن المصنف لما ذكر حديث حذيفة أتبعه بقوله مختصر. وين دفتر كنت تكتب فيه؟ ها؟ إيش؟ كيف تكتب هنا؟ هذا كتاب إيش؟ كتاب إيش هذا؟ حكام، هذا شرح، والشرح ما يحضر به أبدا، فأنت أحضر المتن وأحضر أوراق تكتب فيها، لأن هذا الكلام الذي يذكره لن تجده لا في الإحكام ولا في غيره، احرص على الفائدة لا تمر عليك، اكتب في الحاشية ولا في غيره، ما يسع هذا، مكتوب في الأوراق الخلفية ولا الأمامية. الوجه الثالث أن المصنف لما ذكر حديث حذيفة أتبعه بقوله مختصر، أي أنه ساق الحديث مختصرا لا بتمامه، أنه ساق الحديث مختصرا لا بتمامه. واختصار الحديث اصطلاحا تغيير متن الحديث بالنقص، واختصار الحديث اصطلاحا تغيير متن الحديث بالنقص، وهذا مستفاد من كلام ابن حجر في نزهة النظر، وهذا مستفاد من كلام ابن حجر في نزهة النظر. وذكر هذه الكلمة مختصر للإشارة إلى وقوع التغيير بالنقص موجود في الكتب المسندة كالبخاري ومسلم، والكتب المجردة كالمنتقى ورياض الصالحين وبلوغ المرام. وربما يقع في كلام أحد من الحفاظ وصف حديث ما بقوله مختصر، وربما يقع في كلام أحد من الحفاظ وصف حديث ما بأنه مختصر مريدا جعل ذلك علة له، مريدا جعل ذلك علة له، وأن من رواته من عدل بمثله عن وجهه اختصارا، وأن من رواته من عدل بمتنه عن وجهه اختصارا فغيره إلى متن آخر، فغيره إلى متن آخر. وهذا موجود في كلام جماعة من الحفاظ، منهم أبو عبد الله البخاري وأبو حاتم الرازي. فمثلا حديث لا وضوء إلا من صوت أو ريح، قال أبو حاتم هذا حديث مختصر، هذا حديث مختصر. معنى هنا مختصر أنه حديث لا يصح، لأن الراوي اختصره فعدل به عن لفظه إلى لفظ آخر، فهو في أصله حديث عبد الله بن زيد أنه شفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف إلا من صوت إلا أن يجد صوتا أو ريحا، فهو اختصره وغير المتن إلى متن آخر. فمختصر تارة يأتي بهذا المعنى الذي ذكرناه، وتارة يأتي بالمعنى الآخر. ولم يستعمل المصنف هذا الوصف مختصر إلا في هذا الموضع، ولم يستعمل المصنف هذا الوصف مختصر إلا في هذا الموضع، مع وجود حقيقته في أحاديث أخر، مع وجود حقيقته في أحاديث أخر اختصرها ولم يتبعها بقوله مختصر، اختصرها ولم يتبعها بقوله مختصر، فكأنه أراد التنبيه إلى وقوعه منه في كتابه، فكأنه أراد التنبيه إلى وقوعه منه في كتابه، واكتفى بذكره هنا تصريحا يلحق غيره به، واكتفى بذكره هنا تصريحا ليلحق غيره به، أي أنه في الموضع الأول الذي اختصر فيه أشار إلى وقوع الاختصار فقال بعد تمام الحديث مختصر، ثم لم يذكر هذا في غير هذا الحديث مع وجود أحاديث مختصرة عنده، وكأنه أراد أن ينبه إلى إعماله هذا الأصل، وأنه ربما اختصر الحديث الذي يذكره ليلحق غيره من الأحاديث المستقبلة بهذا الموضع في فهم حقيقة تصرف المصنف. وهذا الحديث الثاني مما لم يذكره المصنف في عمدة الأحكام الكبرى، وهذا الحديث الثاني مما لم يذكره المصنف في عمدة الأحكام الكبرى. والمورد الثاني مورد الدراية، وله فرعان، مورد الدراية وله فرعان. فأما الفرع الأول المتعلق بالألفاظ فالقول فيه من أربعة وجوه. الوجه الأول قوله المغيرة بضم الميم وحكي كسرها، كيف يعني المغيرة بكسرها، والأول أشهر، والأول أشهر. وذكر أبو بكر السهيلي أن الهاء فيه للمبالغة، أن الهاء فيه للمبالغة، فهو المكثر من شن الغارة، فهو المكثر من شن الغارة، أصله المغير، أصله المغير، وزيدت الهاء للمبالغة كقولهم نسابة وعلامة، في نساب وعلامة، كقولهم نسابة وعلامة، في نساب وعلام. وكان الصحابي المذكور ممن عرف بشن الغارة على الناس في الجاهلية، وكان الصحابي المذكور ممن عرف بشن الغارة في الجاهلية، ولما أسلم كان وفد على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غارة شنها، فقتل من قتل من أهلها وأصاب مالا فيها. والوجه الثاني قوله فأهويت، أي خر منحنيا، فأهويت أي خر منحنيا. فالهوي بالجسد الإلقاء به من علو إلى سفل، فالهوي بالجسد الإلقاء به من علو إلى سفل، كقيام إلى قعود، كقيام إلى قعود. والوجه الثالث قوله لأنزع بكسر الزاي أي أخلع، بكسر الزاي أي أخلع، وأخرجها من القدم، وأخرجها من القدم. وأما الفرع هو الوجه الرابع، الوجه الرابع قوله دعها أي اتركها، قوله دعهما أي اتركهما. فالودع هو الترك، فالودع هو الترك. واستعمال هذا الفعل في الماضي والمصدر قليل، واستعمال هذا الفعل في الماضي ودعا والمصدر ودع قليل، والمشهور فيه الأمر، والمشهور فيه الأمر، فهو كثير في كلام العرب شعرا ونثرا. وأما الفرع الثاني المتعلق بالأحكام فالقول فيه من كم واجب؟ عندكم واجب؟ نعم. طيب من الذي حل ويرغب أن نقرأ كلامه؟ أعطنا مدة الأخوان. هذا الأخ عبد العزيز كتب صغر خط جزاه الله خير، والخط إذا صغر يندم عليه صاحبه إذا كبر، لذلك كانوا ينهون عن قرمطة الخط، إنسان يكتب حاشية الكتاب خط صغير وقلم رصاص خاصة، فهذا لا يبين مع الكبر فلا يستفيد منه. يقول الأول جواز المسح على الخفين، قال الإمام أحمد ليس في قلبي المسح على الخفين شيء في 40 حديثا إلى آخر كلام. الثاني أنه لا يكون بعد كمال طهارة، ذكره ابن مفلح في الفروع، لو كان ما ذكره ابن مفلح ما صار المذهب، والمذهب ما يحتاج إلى التنصيص إلى واحد بعينه، لأن أصل هذا هو مذهب الحنابلة، فإذا فتحت أي متن في الحنابلة في فقه الحنابلة تجد هذا الكلام، فقوله ذكر ابن مفلح في الفروع لا حاجة إليه. الثالث الأفضل في حق كل أحد هو الموافق لحال قدمه، إن كان لابسا الخف فالأفضل المسح، وكذا عكس. ايش رايكم في الثالث هذا؟ لماذا؟ ليس اصل استنتاج من الحديث، هو استنبطها من وين؟ دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. رد عليك بهذا، نرد عليه بان هذا ليس المذهب، المذهب المسح افضل، المذهب المسح افضل مطلقا، هذا المذهب. فالفرع الثالث هذا فيه نظر، ثم ايضا من النظر الذي فيه انه لم يرد الأحكام إلى الأحاديث، كان ينبغي أن يقول الفرع ثم يقول لحديث كذا وكذا، هكذا يكون حله تاما. غيره لك هذا؟ فيصل، فيصل هزاني، وين فيصل؟ موجود. طيب يقول فيصل يقول يستنبط الحنابلة من هذا الحديث في باب المسح على الخفين يعني حديث المغيرة أن من شروط المسح على الخفين لبسهما بعد كمال طهارة بماء، هذا حسن. ثم حديث حذيفة قال ولم أجد الحنابلة يستدلون بحديث حذيفة رضي الله عنهما في هذا في باب المسح على الخفين على شيء من مسائل، وإنما يستدلون به في باب الاستطابة على جواز البول قائما ولو من غير حاجة. والحنابلة يستدلون بحديث نحو حديث حذيفة وهو حديث جرير رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، ويستدل به الحنابلة في باب المسح على الخفين على مشروعية المسح عليهما والله أعلم. الأخ فيصل يقول إن الحديث الثاني ما وجد عند الحنابلة في باب المسح على الخفين. طيب هو الآن مذكور عند حنبلي هنا اللي هو من؟ عبد الغني المقدسي، فينبغي أن تستدل به على فرع مذكور عنده. فالرتبة العليا من أدلة الأحكام الموجودة في العمدة أن يكون فقهاء الحنابلة ذكروا هذا الحديث بعينه دليلا على فرع عندهم، هذه الرتبة العليا. والرتبة الثانية أن يكون الحديث غير مذكور عندهم دليلا على فرع من فروع الباب، ولكنه يصلح أن يكون دليلا لواحد منها كما في هذا الحديث الثاني. الحديث الثاني يصلح لفرع مذكور عندهم فيستدل به، لكن الذي يمنع منه أن يأتي إلى ما لم يذكروه دليلا فيجعله دليلا، هذا لا يصلح. تجد بعض الباحثين يقول أدلة الحنابلة ثم ما يأخذها من كتب الحنابلة، يأخذها من كتب شراح الحديث فيستدل بها على هذا الفرع عند الحنابلة، وقد يكون الحنابلة لا يستدلون بهذا الحديث بهذا الدليل. فمثلا قد تجد بعض الناس يستدل مثلا للحنابلة بمقطوع عن تابع فيقول من أدلة الحنابلة أنه جاء عن الشعبي قال كذا وكذا وكذا. قول التابع عند الحنابلة من الأدلة؟ الجواب في أصول الحنابلة لم يذكروا إلا قول الصحابي، فلا يصح جعله دليلا له. مثال آخر لو ذكر على دليلا على المسألة التي عندهم حديثا موضوعا فهذا يصح دليل عند الحنابلة أم لا يصح؟ لا يصح، لأن الحنابلة غاية ما يستدلون به الحديث إيش؟ الضعيف، لا شك الحديث الصحيح والحسن لكن الحديث الضعيف، ويقصدون به الضعيف الذي ضعفه ضعف يسير يمكن أن ينجبر، أما شديد الضعف أو الموضوع فهذا لا يستدلون به. والمقصود أن هذه الأحاديث التي ذكرها عبد الغني وغيره من المصنفين في أحاديث الأحكام عند الحنابلة إما أن تجد الحنابلة يذكرون هذا الحديث دليلا على فرع عندهم في الباب فيذكرون الدليل والفرع، وإما أن يكون الفرع عندهم ويكون الحديث صالحا ليكون دليلا عليه. واضح؟ طيب غيره. الأخ مجد يقول ذكر الحديثين قال وفيهما جملة من الأحكام، منها الوجه الأول والوجه الثاني والوجه الثالث، صار ثلاثة أحكام. كان تقول في الجملة وفيها ثلاثة أحكام، ما هو جملة، ثلاثة أحكام، الوجه الأول والوجه الثاني والوجه الثالث تذكره. يقول الوجه الثاني مشروعية المسح على الخفين للمقيم والمسافر لحديث المغيرة بن شعبة وحديث حذيفة ابن اليمان. وهل في الحديثين ذكر المسافر والمقيم؟ الجواب ليس فيها في شيء منها إلا في حديث المغيرة كنت في سفر، وحديث حذيفة مختلف هل هو في الإقامة أو في السفر. ثم قال وهو للمقيم يوما وليلة ومسافر ثلاثة أيام بليلهن، هذا زيادة بيان يعني ليس في الحديث. قال الوجه الثاني أن لبسهما بعد كمال الطهارة شرط للمسح عليهما لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتهما، هذا حسن. لكن إيش ينقصه؟ قال الوجه الثاني أن لبسهما بعد كمال الطهارة شرط للمسح عليهما، أي أحسن بالماء، أن لبسهما بعد كمال طهارة بماء أو الطهارة بالماء. الوجه الثالث جواز المسح على الخفين بعد لبسهما على طهارة في وضوء من حديث من حدث أصغر لحديث حذيفة بن اليمان وقوله فيه واصفا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفين. في أحد غيره؟ هذا من؟ محمد بن ذياب. يقول الفرع الثاني المتعلق بالأحكام فالقول فيهم خمسة دول. الأول مشروعية المسح على الخفين وأنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر إلى آخره. الثاني أن من شروط المسح على الخفين لبس الخفين بعد كمال طهارة بماء كما في حديث المغيرة أدخلتهما طاهرتين. الثالث أن من الشروط كذلك إمكان مشي بالخفين عرفا كما في حديث المغيرة في سفر. هذا مستنبط استنباطا بعيدا وليس صريحا. يقول يعني من شروط عند الحنابلة شروط المسح على الخفين عند الحنابلة ثمانية في المنتهى وغيره، منها إمكان المشي بالخفين عرفا، فهو استنبطها من قوله في حديث المغيرة في سفر، وهذا استنباط بعيد. والأصل هم يذكرون الأدلة في الوجوه الظاهرة، وهذا هو الفرق بين الاستدلال على الطريقة الحديثية والاستدلال على الطريقة الفقهية. فعلى الطريقة الحديثية قد يذكرون وجها بعيدا، أما على الخفية أما على الفقهية فيذكرون وجها مباشرا واضحا. والرابع أن من الشروط كذلك ثبوتهما بنفسهما أو بنعلين كما في حديث المغيرة في سفر، هذا مثل السابق. الخامس أن الوضوء يبطل لمن مسح على الخفين فيستأنف الطهارة، إذا أن الوضوء يبطل لمن مسح على الخفين فيستأنف الطهارة إذا حدث ما يوجب الغسل كما في حديث حذيفة تبال وتوضأ ومسح على الخفين. والحدث الآن بول، والغسل حدثه إيش؟ أكبر، والبول حدث أصغر. غيره. هذا يقول الحديث الأول حكم المأخوذ منه لبس الخفين بعد كمال طهارة، والحديث الثاني الحكم المأخوذ منه صحة المسح على الخفين يعني جوازها، وهم ذكروا حديث جرير بنحو حديث حذيفة إلى آخره. طيب المقصود، هذا الأخ عبد الرحمن يقول الأحكام المستنبطة حديث المغيرة وحذيفة، يقول اشترط واحد أو رقم واحد يعني أولا يشترط لبس الخفين بعد كمال طهارة، هذا بين. اثنين إمكان مشي بهما عرفا. ثلاثة ثبوت الخفين بنفسهما، هذا الثاني والثالث فيه نظر لأنه على وجه بعيد. المقصود أن هذا التمرين يربي فيكم هذه الملكة، وذلك بالاتصال بالكتب الفقهية ثم معرفة وجه الاستدلال منها، وأنه يكون في الأصل في الرتبة العالية أن يذكروا الفرع ويذكروا هذا الحديث دليلا عليه، والرتبة الثانية أن يذكروا هذا الفرع ويصلح الحديث دليلا عليه، لكن بشرط أن يكون على أصول الحنابلة وطريقة الحنابلة في الاستنباط، لا يكون بطريقة غيرهم. وما لم يذكروه من الأدلة كما سبق فلا يصلح أن يذكر دليلا إلا بصعوبة، كما يقال البخاري ومسلم لم يفتهما حديث صحيح، كذلك يقال الحنابلة لم يفتهم من أدلة فروعهم شيء، الكتب الحنبلية كثيرة بالعشرات إن لم تكن بالمئات أيضا، ولكن المطبوع تقريبا بالعشرات. فهذه الكتب فيها ذكر الأدلة التي يستدلون به على هذه الفروع، فمن أراد أن يعرف أدلة الحنابلة وكيفية استنباطهم فإنه ينظر فيها، ولا ينظر في شروح الحديث، يذهب إلى سبل السلام أو إلى فتح الباري أو إلى شرح النووي على مسلم أو غيرها ويأخذ الدلال لهذه الأحاديث منها. تجد الطلبة في أقسام الفقه يذهبون الشريعة أو غيرها، يذهبون إلى شروح الحديث ويذكرون استدلال منها، وهذا نقص. فالطريقة الصحيحة أن يذهب إلى كتب مذهبه أو ذلك المذهب الذي يبحث دليله، ثم ينظر هل ذكروا هذا الحديث أو الآية أو الإجماع أو غيره، هل ذكروه أم لم يذكروه، ثم يعتبره بهم. وأما الفرع الثاني المتعلق بالأحكام فالقول فيه من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن المسح على الخفين في الوضوء رخصة، أن المسح على الخفين في الوضوء رخصة لقوله في حديث المغيرة فمسح عليهما، لقوله في حديث المغيرة فمسح عليهما، وفي حديث حذيفة ومسح على خفيه، وفي حديث حذيفة ومسح على خفيه. وعبروا عنه بالرخصة لأنه خلاف الحكم المذكور في القرآن، وعبروا عنه بأنه رخصة لكونه خلاف الحكم المذكور في القرآن في آية الوضوء، وهو غسل الرجلين، وهو غسل الرجلين. وعرف كونه رخصة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف كونه رخصة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني أنه يشترط لصحة المسح على الخفين لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، أنه يشترط لصحة المسح على الخفين لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، لقوله في حديث المغيرة فإني أدخلتهما طاهرتين، لقوله في حديث المغيرة فإني أدخلتهما طاهرتين. ويندرج في هذا الشرط أمران، ويندرج في هذا الشرط أمران، أحدهما أن تكون طهارته حاصلة بالماء، أن تكون طهارته حاصلة بالماء، فإن لبسهما على طهارة تيمم لم يمسح، فإن لبسهما على طهارة تيمم لم يمسح، أي لو قدر أن أحدا تيمم عند فقده الماء أو عجزه عنه ثم لبس الخفين ثم في وقت آخر وجد الماء فتوضأ، فإنه إذا وصل إلى الرجلين لم يمسح على الخفين بل ينزعهما ويغسل رجليه. والآخر حصول كمالها، والآخر حصول كمالها، فإن لبس الخفين محدثا، فإن لبس الخفين محدثا أو غسل رجلا ثم أدخلها، أو غسل رجلا ثم أدخلها قبل غسل الأخرى، قبل غسل الأخرى أو غسلهما في خفيه، أو غسلهما في خفيه، أو أحدث قبل أن تصل القدم إلى موضعها، أو أحدث قبل أن تصل القدم إلى موضعها مستقرة في الخف، لم يصح مسحه عليهما، لم يصح مسحه عليهما. والمذكور في هذه الجملة أربع صور: الصورة الأولى أن يلبس الخفين محدثا، أن يلبس الخفين محدثا ثم يريد الوضوء، فلا يصح له أن يمسح عليهما لأنه لبسهما على غير طهارة. والصورة الثانية أن يغسل رجله اليمنى ثم يدخلها قبل غسل، ثم يدخلها في الخف قبل غسل الثانية، فيغسل اليمنى ثم يلبس الخف ثم يريد أن يغسل اليسرى ويدخلها في الخف، فإنه لا يصح مسحه هنا. لماذا؟ لأنه لبسهما قبل كمال الطهارة، لأنه لبسهما قبل كمال الطهارة. والصورة الثالثة أن يغسلهما في خفيه، أن يغسلهما في خفيه، فالخف كما تقدم يكون من جلد، والجلد منهما هو غليظ قوي شديد، ويمكن أن يصب الماء على القدم في داخل الخف وأن يدلك من خارجها لتعميمه، فإذا فعل ذلك لم يصح أيضا لأنه أدخلهما مع عدم كمال الطهارة. والصورة الرابعة أن يحدث قبل أن تصل القدم إلى موضعها مستقرة في الخف، فيكون قد أتم الوضوء بالطهارة المائية ثم لبس اليمنى ثم أراد لبس اليسرى، وبينما هو يعالجها ليدخلها في الخف أحدث، فلا يصح له أن يمسح حينئذ، لأنه لبس الخف قبل إيش؟ كمال الطهارة، فهو اللبس الطهارة كملت، لكن اللبس لم يقع وهو طاهر، وإنما وقع بعضه وهو طاهر ووقع بعضه وهو محدث، فلا يصح مسحه عليه. والوجه الثالث أنه يمسح على الخفين، أنه يمسح على الخفين في حدث أصغر، أنه يمسح على الخفين في حدث أصغر، لقوله في حديث حذيفة فبال فتوضأ ومسح على خفين، لقوله في حديث حذيفة فبال فتوضأ ومسح على خفين. طيب لو قال الفقيه الوجه الثالث أنه يمسح على الخفين في حدث أصغر لا أكبر، لقوله في حديث حذيفة فبال فتوضأ ومسح على خفين، كلام صحيح أم غير صحيح؟
نعم. لماذا؟ ما في دليل على إيش؟
هو هذا دليل على الحدث الأصغر، ليس فيه دليل على الأكبر، ولذلك يصح له أن يقول الوجه الثالث أنه يمسح على الخفين في حدث أصغر لقوله في حديث حذيفة فبال وتوضأ ومسح على الخفين. وعند الحنابلة أنه لا يمسح مع الحدث الأكبر، وعند الحنابلة أنه لا يمسح مع الحدث الأكبر، يعني هذا تتميم للبيان وإلا ليس فرعا مستنبطا من الحديث. والحنابلة يذكرون لهذا الفرع أي حديث؟ ما الجواب؟ وهو إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم، حديث صفوان بن عسال في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة ولكن من بول وغائط ونوم، يعني أذن لهم في المسح عليها في الأحداث الصغرى دون الأحداث الكبرى. نعم.